بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني، متفق عليهما. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية. رواه البخاري في تاريخه. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشن، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا. قال: رواه البخاري في صحيحه. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد باب الكلام على جواز استقراض الحيوان وجوائز القضاء من الجنس وإن لم يكن مثلا، وأيضا قال وفيه غيره: استقراض الحيوان من الجنس، استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره، يعني أن يقضي من جنس الحيوان الذي استقرض، بمعنى أن يكون مماثلا، أو من غيره بمعنى أن يكون من غير الجنس المماثل، كأن يكون بزيادة. وقد سبق أن تكلمنا على أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بكرا، يعني جملا بكرا، ورد أفضل منه خيارا رباعيا. اقترض جملا عمره 3 أو 4 سنوات، هذا هو البكر، ورد خيارا رباعيا يقدر العلماء عمره ما بين 6 إلى 7 سنوات، وهو أفضل من البكر. وهذا الأمر يجوز في باب القرض شريطة ألا يكون سبق الاتفاق عليه، أو أن يكون المقرض قد اشترطه. فإن كان بشرط من المقرض أو كان باتفاق بين المقرض والمستقرض فالزيادة محرمة لا تجوز، وتدخل في دائرة الربا وفي دائرة الرشوة، ولذلك تعتبر محرمة. لكن إذا أضمر المستقرض في نفسه أنه إذا أراد أن يعيد القرض أن يعيده بزيادة، سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت الزيادة منفصلة، فإن هذا ما دام غير مرتبط بشرط جائز، بل إنه مستحسن. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خيركم أو أن خياركم أحاسنكم قضاء أو أحسنكم قضاء، بمعنى أنه يقضي الدينه قضاء حسنا. ومن حسن قضاء الدين أن يعيده الإنسان في وقته، وأن يعيده أكثر مما أخذ، وأن يعيده أفضل مما استقرضاه، من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ساق المصنف في هذا الباب أحاديث لأبي هريرة وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم. ساق المصنف في هذا الباب أحاديث لأبي هريرة وأبي رافع وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. نعم، ما سمعت، أرفع صوتك. إذا استقرض، هو الأصل في القرض أنه يأخذ مالا ويرد بدله، فإن قبل المقرض ذلك فالأمر فيه سعة، لكن إذا لم يقبل يتعين عليه أن يرد من جنس ما اقترض. فلو اقترض إنسان من إنسان أرزا وأراد أن يرده قمحا، إن وافق المقترض على ذلك فلا بأس. وسيمر بنا أن الإنسان إذا اقترض شيئا ورد أكثر منه قيمة أو نوعا أو كمية بدون اشتراط فذلك جائز. أما إذا رد أقل مما اقترض، إن رد أقل مما اقترض فهذا الأصل أنه لا يجوز، وعليه أن يوفي إلا إذا حلله المقرض وقبل منه ذلك الناقص وتنازل له عن الباقي. ففي مثل هذه الحال يجوز الرد بأقل، وإلا فالأصل أنه يرد بدله مماثلا ومساويا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد الأحاديث التي أشرت إليها، حديث أبي هريرة وأبي رافع وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، قال: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو في الصحيحين بلفظ: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا الحديث يذكر علماء الحديث الذين ألفوا في أسباب ورود الحديث، مثل ابن أبي حمزة في كتابه المسمى بالتعريف، في أسباب ورود الحديث الشريف، ومثل كتاب الإمام السيوطي في أسباب ورود الحديث، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من أعرابي بكرة، يعني جمل أو ناقة، ووعده أن يوفيه، وحان وقت الوفاء ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم سائر في الطريق أو ماش، فأخذ بتلابيب ثوبي أو أخذ بردائي وشد حتى إن الرداء أثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، وفني حقي، فإنكم يا بني عبد مناف أو يا بني هاشم قوم مطل، يعني لا تدفعون للناس حقوقهم. فأغلظ الناس له القول وهموا به، يعني كيف يفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه، اتركوه، يعني رجل محق، فإن لصاحب الحق مقالة. وفي بعض الروايات: كان الأولى بكم أن تنصحوه في حسن التقاضي وتنصحوني في حسن الأداء. هكذا جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ودليل على خضوعه للحق، ودليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تأخذه العزة بالإثم، بل إنه يرجع إلى الحق حيث اعترف للرجل بحقه، لكن كان الموجب في عدم الدفع عدم الوجود. والله تعالى يقول: في حق من لا يجد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هكذا أدب الله المؤمنين في حسن التقاضي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا له بكرا، يعني ابحثوا له عن بكر واشتروه له وادفعوه إليه، لأن هذا حقه. ففتش الناس فلم يجدوا بكرا، يعني مساوي، ووجدوا سنا أعلى من السن، خيار الرباعية، سنه أكبر وقيمته أكثر. قالوا: ما وجدنا إلا هذا. قال: اشتروه له وادفعوه له، ولم يقابل الإساءة بالإساءة. ما قال: هذا تجرى علي واتركوه ولا تعطوه ويذهب، كما يقول كثير منا اليوم، يبحث عن أكبر حجر يضرب رأسه فيه، ما له عندي شيء، وما إلى ذلك مما يحدث من الناس ومن أفراد الناس، يعني من باب الانتصار لنفسه والانتصار لكرامته كما يقولون، ولمنزلته ولشرفه. كل ذلك ما جرى، ولم يستطع الشيطان أن يعبث أو أن ينال من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: دعوه، ما دام جاي يطالب بحقه له الحق، فإن لصاحب الحق مقالا. وأمرهم بأن يوفوه الحق. فهذا الحديث دلنا على أن الإنسان إذا اقترض من إنسان مالا وأراد أن يرد المال بما هو أفضل، فإن ذلك جائز، وإن ذلك أفضل، وإن ذلك خير. ولهذا قال: فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سني، يعني خير من سن الجمل الذي اقترضته. قال: فاشتروه وأعطوه إياه، فإن من خيركم أو أخيركم أحسنكم قضاء. فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء أو أخيركم، يعني إما قال من خيركم أو قال من أخيركم أحسنكم قضاء. قال وسيأتي يعني هذا الحديث في باب آخر. قال وفي الباب يعني وفيها وهذا الحديث له شواهد، روايات أخرى رويت عن أصحابي عن صحابي آخر أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الذين رووا هذا الحديث، منهم العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وحديثه عند الإمام النسائي، وكذلك في كتاب البزار يقول إيش عندكم العبارة ها؟ بعث هكذا، الظاهر أنها خطأ وصوابها بعت، بعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرة ها؟ في بعض النسخ بعته. طيب من النسخة اللي فيها بعته كأنها أصوب من النسخة التي فيها بعث، فإن من خيركم أو من أخيركم على أنها خير، ألم يعرف أن من لغاتها أنها تأتي على وزن أفعل، تأتي بمعنى خير، تأتي بمعنى أفعل وتأتي أخير أيضا، وهي من اللغات التي تكلم بها العرب، ولا يقال إنها ليست فصيحة ما دام قد تكلم بها العرب وقد نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العربي. هي بس قال في رواية البزار، في رواية فإن من خيركم أو من أخيركم، هكذا الرواية، الرواية اللي عندنا إيش في الأول؟ قال خياركم أحاسنكم، والثاني فإن من خير الناس إيه، وهذه رواية أيضا. قال بعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا وأتيته أتقاضاه، يعني أطلب إعادته ورده أو أخذ ثمنه، فقلت أقضي ثمن بكري يعني ادفع لي ثمن البكر، فقال لا أقضيك إلا نجيبة، ومعنى نجيبة يعني ناقة نجيبة وهي أفضل من البكر. قال فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال أقضي بكري فقضاه بعيرا. قال وحديث أبي سعيد يعني الذي مر بنا في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان، وبقية إسناده ثقات، يعني فحديثه صالح للاحتجاج. قوله أحاسنكم قضاء، قال أحاسنكم جمع أحسن، ورواية الصحيحين أحسنكم كما سلف قال وهو الفصيح أن يقال أحسن ولا يقال أحاسن، على أن يعني استخدام المفرد بدلا من استخدام الجمع. قال ووقع في رواية لأبي داود محاسنكم بالميم كمطلع ومطالع. قوله بكرة قال بفتح الباء الموحدة، قال وهو الفتي من الإبل يعني الشاب أو الصغير. قال الخطابي هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقلوص يعني في الإبل بمنزلة الجارية من الإناث، يقال هذه إبل قلوص أو ناقة قلوص يعني صغيرة. قوله رباعية، قال بفتح الراء وتخفيف الموحدة يعني الباء، وهو الذي استكمل 6 سنين ودخل في 7. قال وفي الحديثين يعني اللذين مر بنا دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض، وسيأتي الكلام على ذلك، يعني شريطة ألا تكون محل اتفاق أو شرط. قال الخطابي وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا رافع أن يحمل الناس وأن يستلف بكرا كأنه استلفه من الصدقة، ولذلك استنبط أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة في حالة الاحتياج من الناس قبل حلول وقتها. وهذا الكلام سبق أن تكلمنا حوله في كتاب الزكاة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جابيا، فذهب يجمع الزكاة فدفع له الناس الزكاة إلا نفرا، العباس وابن جميل وخالد بن الوليد، ما دفعوا له الزكاة. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، وأن ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد لم يدفعوا الزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام معتذرا لخالد: أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، ماله كل وقف، وما دام هو في سبيل الله فلا زكاة فيه. وأما العباس قال: فهي علي ومثلها، يعني أنا سبق أن اقترضت منه الزكاة مقدما، ولذلك لم تلزمه حيث دفعها. وأما ابن جميل فقال: ما ينقب ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله. فمن هنا استنبط الفقهاء جواز دفع الزكاة مقدما. وكذلك حديث أبي رافع هذا مشعر بهذا الحكم، ولهذا قال: وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئا كان استسلفه لنفسه. هذا الكلام سبق أن أشرنا إليه في الدرس الماضي، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلف، جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيشا، وأمر بعض أصحابه أن يحمل الناس على إبل، فلما حملهم على ما عنده من إبل الصدقة احتاجوا إلى إبل لأن الناس أكثر، فاستسلف أي فطلب أن يستدان من من عنده مال وعنده إبل يدفعونها على أن يعوضهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تأتي إبل الصدقة. وظاهر حديث أبي رافع من هذا الباب، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الإمام الشوكاني لا يجوز له أن يقترض شيء ثم يقضيه من الزكاة، لأن مال الزكاة محرم عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يحل له ولا لآل محمد أن يأخذوا من الزكاة، لأن الله تعالى أغناهم عما في أيدي الناس بما فرضه لهم من الفيء ومن النفل. ولهذا يحمل حديث أبي رافع على أن النبي اقترض الإبل لشخص ما ثم وفاه من إبل الصدقة. قال وذلك لأن نعم نعم لأن من يحملهم النبي على الجهاد في سبيل الله لا يملكون، وهم فقراء، وأول من يستحق من مال الزكاة هم ليه. قال قوله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبلها الصدقة شيئا كان استسلفه لنفسه، فدل على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب المال. قال وهذا استدلال الشافعي رحمه الله. وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها، قال فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل يعني الإمام أحمد وابن راهوية يعني إسحاق. وقال الشافعي يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة. ثم قال وقال الشافعي لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول. وكأن الكلام هنا فيه تضارب، كيف يجوز أن يقدمها حولا وكيف لا يجوز أن يقدمها قبل حلول الحول. قال وكرهه سفيان الثوري يعني كره تقديم الزكاة على وقتها. قال وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز وهو حديث العباس رضي الله تعالى عنه. قال وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان، وقد مر بنا في آخر كتاب البيوع أنه نهى عن إيه؟ عن بيع الحيوان بالحيوان، وحمل ذلك على النهي عن قرض الحيوان، لكن الظاهر هنا والله أعلم أن الراجح هو جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأيضا تكلم في باب في ذلك تكلم على مسألة بيع الحيوان بالحيوان، وقلنا أن هذا لا يجري فيه الربا لأنه ليس من المكيل ولا من الموزون. قال وأما الاستدلال نعم وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية يعني الحنفية والهادوية. قالوا لأنه نوع من البيع مخصوص، وما دام يعني البيع فيه مخصوص فلا يجوز فيه القرض. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف. قال ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان والجواز، والأصل أنهما كأنه يقول تعارضا فتساقطا. وإذا رجحنا فينبغي أن نرجح، وعلى تسليم أن المنع هو الراجح وهذا الذي كان ذكره الإمام الشوكاني وقال لأنه منع يرجح على الإيه؟ على الجواز. قال: فحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية مخصصة لعموم ذلك النهي. نقول إن هذا الكلام فيه تكلف، ما دام وردت أحاديث تبيح وأحاديث تمنع وأحاديث الإباحة أصح، فترجح على أحاديث الإيه؟ المنع، ويحمل ذلك إما على النسخ وإما على أن أحاديث النهي كما مر بنا كلها ضعيفة لا تقوى على ما عدا حديث واحد من رواية الإمام مسلم، وهذا يمكن تأويله على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخه أو غير ذلك. قال: وأما الاستدلال على المنع بأن الحيوان مما يعظم فيه التفاوت فممنوع، لأن هذا لا يجري فيه الربا، وقد استثنى مالك والشافعي وجماعة من العلماء قرض الولائد. ومعنى قرض الولائد يعني أن يسلف إنسان إنسانا جارية. الولائد جمع وليدة، هل يجوز للإنسان أن يسلف ويقرض جاريته لآخر؟ فالإمام مالك والشافعي على أن لأن هؤلاء يندرجون تحت مسمى الحيوان، لأن الحيوان كل من تدب فيه الحياة سواء كان إنسانا أو كان غير ذلك، فإذا جاز قرض الحيوان كأن الولائد أيضا يجوز قرضها على اعتبار أنها أموال. ولذلك يقول: استثنى مالك والشافعي وجماعة من العلماء قرض الولائد. قالوا: لا يجوز. لماذا؟ قال: لأن هذا يؤدي إلى إعارة الفروج، لأن من استقرض المرأة الجارية قد يعني يستمتع بها وقد يأتيها ويطأها، فيؤدي ذلك إلى إعارة الفروج. وأجاز ذلك مطلقا داود يعني ابن علي الظاهري والطبري والمزني وهو تلميذ الإمام الشافعي، ومحمد بن داود يعني الظاهري، وبعض الخراسانيين، وأجازه بعض المالكية بشرط أن يرد غير ما استقرضه، يعني لا يرد الجارية بعد أن يباشرها، وإنما يرد غيرها على اعتبار أن هذه أموال يجوز الاستقراض فيها. قال: وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية، قالوا يجوز أن يقرض لكن بشرط أن يقرض من تحرم عليه، يعني إذا كانت هناك جارية تحرم على المستقرض كأن تكون أمه أو أخته أو بنته فيجوز أن يقرضها له، أما إذا كانت ممن تحل له لا يجوز، وقد عرفنا التعليل لأن هذا يؤدي إلى إعارة الفروج. ما فهم سؤالك. يجوز أن يبيع شاة بشاتين، ويجوز أن يبيع ناقة بناقتين، ويجوز أن يبيع عبدا بعبدين، كل ذلك جائز لأن هذا لا يجري فيه الربا كما قلنا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن من الصحابة اشترى جارية أو عبدا بستة أعبد. قال: وأجازه بعض المالكية بشرط أن يرد غير ما استقرضه، وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية في من يحرم وطؤه على المستقرط، يعني في من كانت محرمة عليه. وقال ابن حزم ها، وقد حكى إمام الحرمين عن السلفي والغزالي عن الصحابة النهي عن قرض الولائد. ها؟ ايش؟ وقد حكى إمام الحرمين عن السلفي والغزالي عن الصحابة. عندك ايه؟ سلف. ونحن ايش قلنا؟ وعن الغزالي عن الصحابة النهي عن الولائد، يعني ان امام الحرمين عبد الملك الجويني حكى هذا القول عن سلف الأمة بأنه لا يجوز قرض الولائد، وأن الغزالي حكى ذلك عن الصحابة. قال ابن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع. هذا قول ابن حزم يرد على من؟ يرد على إمام الحرمين ويرد على الغزالي، لأن هؤلاء قالوا إن هذا منقول عن الصحابة ومنقول عن السلف. فابن حزم يقول هذا الكلام لأن ابن حزم يؤيد مذهب شيخه، ومذهب شيخه مر بنا أنه يجوز قرض الولائد وغيرها، ولذلك يقول هذا الكلام الذي نقله الغزالي والكلام الذي نقله إمام الحرمين ما ثبت، ما عندنا نقول عن الصحابة أو عن التابعين أو عن سلف الأمة في منع ذلك. وقال ابن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا قياس. وقوله ولا قياس يعني قول غريب، لكن كأنه يريد أن يقول حتى لو تنزلنا معكم فإن هذا إيه لا يثبت بالقياس. قال وحديث أبي سعيد المذكور فيه دليل على أنه يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اشتروا له اشتروا له نعم ما اسمع او حديث ابي سعيد انه طلب من الصحابية رضوان الله عليها ان تقرضه تمرا الى ان يأتي تأمر الصدقة ليدفعه للرجل، فقد اقترض من اجل ان يسد وان ان يوفي دينا. نعم نعم أنتم تسافرون بالطائرة ولا بالسيارة؟ لا بأس أن تغتسلوا في السكن وتلبسوا الإزار والرداء تتجردون، فإذا وصلتم إلى آبار علي الإحرام يكون من آبار علي، النية نية الدخول في العمرة تكون من آبار علي. تتوضأ من بيتك وتغتسل وتلبس الإزار والرداء ثم تذهب هناك وتصلي وتنوي بعد الصلاة إذا كان الوقت وقت صلاة، فتكون النية من آبار علي. ولو نويت من بيتك إن شاء الله ما في شيء، لكن الأولى أن يكون تكون النية من آبار علي. تقول نويت أو تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ثم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وأنتم نعم هذه الحائط تغتسل للإحرام وتلبس ثياب الإحرام ثيابها التي تحرم فيها وتستثفر، وإذا وصلت الميقات تنوي بدون ما تصلي وتلبي معكم، فإذا وصلتم مكة إن طهرت تغتسل لطهارة الحيض ثم تذهب وتطوف، وإذا لم وصلت مكة ولم تطهر تبقى في إحرامها إلى أن تطهر ثم تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى. قال: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله. يقول: إيش الراجح في مسألة الجارية؟ الجارية مال، وما دام المال يجوز قرضه فيجوز قرض الجارية، ما في شيء. هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنه ما عندنا دليل يمنع من ذلك، وهي تندرج تحت الحكم العام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل، يعني استلف منه إبلا ذات سن معينة، فجاء يتقاضاه أن يطلب قضاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه، أي أعطوه قضاء دينه. فطلبوا سنا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فلما أعطوه أكثر من حقه سر بذلك وفرح، ولهذا دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أوفيتني أوفاك الله، يعني زادك الله وأعطاك بقدر ما أعطيت وزدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. إن خيركم يعني أكثركم خيرا، لأن هنا خير أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، لكنها جاءت على خلاف الوزن، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة، وفي قوله سبحانه، في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني أكثر الناس خيرية. نعم، ما فهمت السؤال. إن كانت الزيادة متصلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. متفق عليه أو عليهما، يعني على حديث أبي هريرة وحديث جابر. وحديث جابر معروف قصته، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه في سفر، وهم قافلون من غزوة، وكان لجابر جمل، وكان لجابر جمل هو ناضح لهم، أخذه معه إلى الحرب وإلى الغزوة، لكن الجمل في عودته تبطأ في السير، حتى إن جابرا هم أن يسيبه، يعني من شدة ما عانى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجابر وهو في حاله تلك، فضرب الجمل بعصاة صغيرة، فسار الجمل سيرا لم يسر قبله، وأصبح جابر يحاذي في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد أمله في جمله، وعلم أن الله تعالى بارك له في جمله بما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيع جملك؟ قال: لا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عرض له بعد ذلك قال: أتبيع جملك؟ فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أكثر من مرة قال: نعم، بخمس أواق، يعني من فضة، أو بأوقية، يعني اختلف الفقهاء في نقل الثمن، لكنه اشترط على أن يحمله الجمل إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما وصل جابر إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد من غزوة أو من سفر بدأ بالمسجد، فدخل المسجد، ودخل جابر المسجد وقد أناخ الجمل عند باب المسجد. وبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جابر وقال: يا رسول الله، هذا الجمل. فقضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الجمل، وزاده يعني على القيمة أيضا. ثم انطلق جابر، وقبل أن يخرج من المسجد ناداه وقال له: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني كأنك أنت بعت الجمل وأنت مستحين. فتفضل عليه صلى الله عليه وسلم بالجمل وقال له: خذ جملك ودراهمك. أعطاه الجمل وأعطاه الدراهم والزيادة على ما اتفق عليه، كل ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام تكريما لجابر رضي الله تعالى عنه. ومحل الشاهد أن جابر يقول: إن النبي وفاني وزاد، ولم تعد هذه الزيادة منكرة، لأنها ليست شرطا. وهكذا كل من اشترى من إنسان شيء وأراد أن يوفيه وزاده على حقه فإن هذه الزيادة جائزة، لكن متى كانت شرطا؟ يقول المقرض للمستقرض: تردها وترد معاها كذا. أو متى كانت في الاتفاق، نتفق أنا وأنت على أن ترد لي المال وتعطيني أيضا كذا، فإن هذه الزيادة المشترطة أو المتفق عليها قبل أو عند العقد تعتبر من الربا ومن الرشوة، أو تعتبر من الربا ولا تجوز، وتحرم يحرم أخذها. أما التي تجوز إذا لم كانت الزيادة من المستقرض دون أن تكون شرطا أو تكون اتفاقا. ولهذا قال: قضاني وزادني، الحديث متفق عليه. هل يجوز للإنسان أن يقول لمن أقرضه مالا عند رده يقول: زدني؟ الجواب: لا، ما يجوز، لأن هذا الطلب يؤدي ويجعل الزيادة ربا. نعم. هذه رشوة. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه: وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، يعني شخص أقرض إنسانا، فهذا المستقرض يذهب بهدايا يقدمها للمقرض، سواء كان ذلك باتفاق أو كان ذلك ابتداء من المستقرض، ما دام ما سدد الدين وما دام لم يدفع القرض فلا يجوز له أن يقدم هدية، لأن هذه الهدية تعتبر بمثابة الرشوة، إلا إذا كان هناك اتفاق، هناك يعني عادة وعرف جرت بينهما، أصدقاء، جيران، شركاء في تجارة، واعتاد أن كل واحد منهم إذا سافر وعاد يأتي بهدية أو في مناسبات كالأعياد أو في مناسبات كالزواج يرفد صاحبه، فلا بأس ويعتبر هذا من الهدايا ومن الرفد الجائز، وإن كان قد أسلفه وله عليه دين. أما إذا لم تكن ثمة عادة لكن بعد أن أقرضه هذا المستقرض يقدم الهدايا أو يدفع بعض الأموال من أجل أن هذا أقرضه، أو طمعا في أنه يؤخر مدة سداد القرض، أو غير ذلك من الفوائد التي يقدمها لصاحب القرض، فإن هذا ممنوع ويعد من الرشوة ويعد من الربا. وقد وردت روايات تمنع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وإن كان هذا القول ينسب يعني إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره أو بعض التابعين، لكن هذا أمر استقر عليه قول الفقهاء، لأن ما يقدم من هدايا ومن عطيات بين يدي القرض أو قبل سداد القرض كل ذلك يعد من المال المحرم، لا يجوز لصاحب القرض أعني المقرض أن يأخذ منه شيء. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه وسئل، يعني أنس، والسؤال كانت هذه صيغته: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، أي فيأتي هذا المستقرض ويهدي إلى المقرض، فقال يعني أنس مجيبا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة، جاءه بدابته، أنت ما عندك دابة، ما عندك سيارة، استخدم هذه السيارة أو استعمل هذه الدابة أو استفد من هذه البقرة أو غير ذلك مما يقدم كخدمات، ومفهوم الخدمات في أيامنا قد يتسع عن ركوب الدابة واستعمال الدابة. قال: فأهدى أو فأهدي عليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها، أي لا يقبل الهدية ولا يركب الدابة، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني إلا أن تكون هذه عادة متبعة. وإذا كان هذا الفعل لا يجوز ابتداء من المقرض، من المستقرض، فكذلك لا يجوز للمقرض. بعض الناس يقرض المال ثم يستغل موقفه، يرسل إلى هذا المستقرض: جئني بكذا، افعل لي كذا، قم لي بهذه الخدمة وما إلى ذلك، أيضا هذا لا يجوز، لأنه انتفع بقرضه، ولأنه لولا القرض الذي أقرضه لصاحبه ما فعل له ذلك، لكن لما كان الحياء والإحساس بالضعف من هذا المستقرض لذلك هو يفعل له ما يطلبه، فمن هنا جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال الفقهاء هذه القاعدة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقرض فلا يأخذ هدية. قال رواه البخاري في تاريخه. قال وعن أبي بردة بن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاشن، وفاشن يعني منتشر، فإذا كان لك على رجل حق يعني قرض أو دين أو غير ذلك فأهدى إليك حملة تبن، والتبن المراد به قشر القمح يستخدمه الناس لإطعام الحيوان، والتعبير بالتبن كناية عن تفاهة الشيء، تفاهة الشيء يعني لا تقبله وإن كان شيء تافه، لا يحملك تفاهته على قبوله. بعض الناس يقول لا هذا ما يضر ما يؤثر، فهنا ابن أو عبد الله بن سلام يحذر وإن كان الشيء قليلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.